خيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه دورتنا العلمية 34 بعد 107 والمقامة في يوم الجمعة الموافق 28 من شهر رمضان لعام 46,400,000، ونبدأها برسالة فتوى فيما يفعله الصوفية من صحبة المردان ومؤاخاة النسوان وحكم السبحة والسجادة وأكل الحشيش وغيرها لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. أما بعد، سئل شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله عما أحدثه الفقراء المجردون والمطوعون من صحبة الشباب ومؤاخاة النسوان والماجريات وحط رؤوسهم بين يدي بعضهم بعضا وأكلهم مال بعضهم بعضا بغير حق، ومن جنى بشال تحت رجليه وبضرب ويضرب بغير حق، ووقوفهم مكشوف الرأس منحنين كالراكعين، ووضع النعال على رؤوسهم ولباسهم الصوف والرقع والسجادة والسبحة وأكل الحشيشة، وإذا جاءهم أمرد فرضوا عليه أن يصحبه واحد منهم ويطلب منه الصحبة، هل يجوز ذلك أو نقل عن الصحابة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله، أما صحبة المردان على وجه الاختصاص بأحدهم كما يفعلونه مع ما ينضم إلى ذلك من الخلوة بالأمرد الحسن ومبيته مع الرجل ونحو ذلك، فهذا من أفحش المنكرات عند المسلمين وعند اليهود والنصارى وغيرهم.
فإنه قد علم الفتوى من أولها قال: الحمد لله،
الحمد لله، أما صحبة المردان على وجه
من الأمرد؟ الأمرد هو الصبي يجهز الاحتلام وكذا، والذي ليس له لحية وكذا، فهذا هو الأمرد، هذا هو الأمرد، هو الصبي ينهز الاحتلام ليس له لحية وكذا، فقد يقع افتتان به عند أصحاب القلوب المريضة أو كذا، ولهذا شدد السلف في باب الأمرد. نعم، فقال: الحمد لله، أما صحبة
أما صحبة المردان على وجه الاختصاص بأحدهم كما يفعلونه مع ما ينضم إلى ذلك من الخلوة بالأمرد الحسن،
على وجه الاختصاص بأحدهم كما يفعلون
كما يفعلونه مع ما ينضم إلى ذلك من الخلوة بالأمرد الحسن ومبيته مع الرجل ونحو ذلك، فهذا من أفحش المنكرات عند المسلمين وعند اليهود والنصارى وغيرهم. فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام ودين سائر الأمم بعد قوم لوط تحريم الفاحشة اللوطية، ولهذا بيّن الله في كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين، وقد عذب الله المستحلين لها بعذاب ما عذبه أحد من الأمم، حيث طمس أبصارهم وقلب مدائنهم فجعل عليها عاليها سافلها وأتبعهم بالحجارة من السماء. ولهذا جاءت الشريعة بأن الفاحشة التي فيها القتل يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة.
إذن إذا وقع الافتتان بهذا الأمر فلا يجوز مصاحبته ولا الخلوة به من أجل الفتنة، لا من أجل أنه عورة، فعندنا النظر يمنع طارة لعورة كالنظر إلى المرأة الأجنبية وكذا، لأن المرأة عورة تنظر إلى وجهها، تنظر إلى صدرها، تنظر إلى ذراعيها، تنظر إلى كذا، فهذا يمنع لأن المرأة عورة، وطارة يمنع النظر من أجل الفتنة. وانتبهوا لهذه المسألة، وهو باب واسع، منع النظر من أجل الافتتان باب واسع، لأنه يتعدى إلى كل شيء يقع بافتتان، أي شيء إذا نظرت إليه فتنت فيمنع النظر. لأن العجيب أن بعض الناس قد يقول النظر إلى الصور الموجودة في المجلات أو الكتب أو الجرائد، صور النساء، أن هذا ليس بمحرم، لأن هذا نظر إلى صورة، صورة في الجرائد، فلا يتناوله التحريم. لا، يقع بهذا الافتتان ولا لا؟ يقع بهذا الافتتان، فلا يجوز النظر إلى المرأة سواء أمامك أو كانت في تلفاز أو كانت في جهازك المحمول أو كانت في الجرائد أو كانت في كذا، لأن مثل هذا يقع به الافتتان حتى ولو كانت صورة. ولذا نجد أن أعداء الإسلام يعمدون إلى إدخال صور النساء في كل شيء، في كل شيء، أي شيء يعرضونه يأتون بالنساء فيه. ليه؟ لأنه يقع الافتتان بذلك، فيذكرون المرأة، وهذا من أجله نادوا بتحرير المرأة وبحقوق المرأة. يا أخواني، مسألة حقوق المرأة وتحرير المرأة كل هذا من أجل أن تكون المرأة مستباحة للرجال غير محجوبة عنه. وليس يعني أنهم من حب حقوق المرأة لا ينامون الليل، هم يريدون حقوقهم من المرأة وليس حقوق المرأة، يريدون حقوقهم من المرأة. طبعا حقوقهم وحظوظهم النفسية ليست الشرعية، فإن الإنسان له حق عند مرأته أو كذا هذه حقوق شرعية. ولهذا لو أخرجنا لهم المرأة منتقبة هيقولوا لا هذا ضغط على النساء وممنوع، يمنع هذا حجاب وأصل وكذا وممكن كذا، ويخرج بقى الروايات ده في منتقبة سرقت ما أدري إيه، ده في منتقبة قتلت إيه، ده في منتقبة كانت في كين، كل القصص هذا يخرجون حول النقاب حتى لا يكون هذا. فأعداء الإسلام يقومون على هذا. بعض الإعلاميين لما رأى انتشار الإسدال في مدرسة وصوروها وكانت مشكلة، إزاي الكلام ده يحصل في المدرسة هذه، إزاي هذا كثرة الإسدال وكثرة، من أين غزا هذا؟ لكن ما في مشكلة كثرة البنطال وكثرة كشف الشعور وكثرة كذا، هذه لا مشكلة. صدق الله عز يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لا ينبغي الإنسان أن هو يشجع على التبرج وكذا. فدعاة تحرير المرأة، المرأة ليست مقيدة ولا مسجونة حتى نحررها، وحقوق المرأة، المرأة ليست مظلومة خصوصا في بلاد المسلمين عندنا. الحمد لله المرأة لها حقوق بموجب الإسلام، ليس يوجد في أمة من الأمم ولا في شعب من الشعوب المرأة عندنا مصونة محافظ عليها، درة مصونة. المرأة المسلمة درة مصونة بالدال، طبعا بالدال، درة مصونة، جوهرة منيعة محفوظة، تحفظ في بيت أبيها إلى أن تنتقل إلى بيت زوجها إلى أن تنتقل إلى قبرها، مسؤول عنها أحد، أب زوج، مات الزوج موجود الأبناء والأولاد، مات غير موجود الأولاد موجود الإخوة إخوانها، ما فيش إخوة موجود أعمامها، ما في أعمامها أبناء أعمامها، دائما المرأة محفوفة بالولي. ولهذا لا نكاح إلا بولي، افتراض قد لا يقع إلا نادرا إذا لم يكن لها ولي من عصبات، فلا بد من إقامة من ينوب هذا الولي ألا وهو السلطان. فالسلطان ولي من لا ولي له، ولا نعرف حالة أن المرأة يمكن أن تضطر إلى أن تزوج نفسها. ممكن يا شيخ، ممكن امرأة أسلمت في بلاد الكفر وما عندها عصابات إلا كفار، ما في، نقول تذهب إلى مسلم من المسلمين يزوجها، ما في خالص ولا مسلم في البلد، احنا بنفترض افتراض، خلاص توكل زوجها فيصبح زوجا ووكيلا، ولا كمان ما في زوج وما هتعمل ايه هي، ولا ما في زوج خلاص توكل الزوج، يبقى زوجا ووكيلا، وقد يكون هذا الزوج وقد يكون وكيل، ولا تزوج نفسها. ايما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل، والنبي يقول لا نكاح الا بولي، ولهذا الله خاطب بالنكاح الاولياء. فاي حقوق المرأة مهضوبة فيه؟ مصون المرأة مع مليار جنيه وزوجها مع ربع جنيه، ربع جنيه، والنفقة تجب على الزوج ولا تغب على الزوج، مليارها ليس من حق الزوج أن ينظر إليه إلا إذا هي بذلت من طوع نفسه. ولهذا احنا عندنا مسألة دايما كده الشائكة، عنوان كده حكم راتب الزوجة، ليه؟ لأن في مشكلة دايما، ها نعمل كده عنوان اسمه حكم راتب الزوجة. راتب الزوجة هل من حق الزوجة العاملة ولا من حق الزوج التارك لها عاملة؟ فالزوج كان لولاية لن خلاص اجلس، فيقول كده عنده شبهة، والزوجة تقول طب يا جماعة انا اللي شغالة الراتب ده ليه، والزوج يقول بني اللي مشغالك. طيب نفصل ازاي؟ نقول يا زوج هو انت مأجرها، هو انت بتأجرها تروح تشتغل عندك، انت سمحت واشتغلت فالراتب للعامل، بس ممكن اجلسها. خلاص جلسها ما في مشكلة، الا اذا شرطت عليك، ولهذا بدأوا يشرطون كده في عقد الزواج انك لا تمنعني من العمل، ووافق هو العمل مباح وكل شيء، وهي اخذت شرطا على هذا، فهذا من حقه طالما العمل ليس فيه محظور شرعي، هذا من حقه، ولا يؤدي ذلك الى تعطيل حق شرعي في البيت، هذا من حقه. طيب اذا اصر مع وجود الحق، خلاص تأخذ حقوقها وتطلقها. يبقى المرأة عندنا مصونة، امرأة محفوفة بالضابط شيء، امرأة لا تصافح، انا لا اصافح نساء، امرأة لا تخلو برجل، فما خلت امرأة برجل الا كان الشيطان ثالثهما، امرأة لا تسافر بلا محرم، فلا يحل امرأة منهم بالله ولا اخر ان تسافر الا معه ذي محرم، امرأة لا تخضع بالقول، ولا اخضعنا بالقول فاتبع الذي في قلبه مرض، امرأة لا تنكشف على رجال، يجب عليها الحجاب بتغطية الوجه. واحد بيقول الحجاب هذا كان خاص بنساء النبي، وانا رد عليه ليه؟ لان الآية واذا سلتمون متاعا فاسألوا من وراء حجاب كان خطاب لنساء النبي، لان اول آية يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم من الطعام غير الناظرين إنا، ولكن اذا دعوتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديثه الى ان قال واذا سلتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب، فقال اول الآية واخر الآية في نساء النبي. نقول طب الصفحة اللي بجواره، لن نقول لك الصورة اللي بعدها، هذه صفحة، اقرأ صفحة من قبله، يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قيل ابن عباس كيف لدناء، غطى رأس وجهه وقال هكذا، أبرز عينه وقال هكذا، يبقى ليس خاصا بنساء النبي. طيب في الآية نفسها وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قرينة تدل على أن الحجاب ليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلة من الحجاب. قال تعالى وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تعديل الحجاب طهارة القلب، قلوب الصحابة وقلوب نساء النبي. طب هل هذه العدة تتعدى ولا قاصرة على الصحابة ونساء النبي؟ يعني يكون الحجاب طهارة لقلوب نساء النبي والصحابة ولا يكون طهارة لمن يأتي بعد الصحابة؟ هذا محال. أشار إلى هذا المبحث بطول وجيد العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء. نعم،
ولهذا جاءت الشريعة.
إذن منع النظر طارة يكون لأجل العورة، فلا يجوز أن تنظر لعورة المرأة ولو لم تفتن. طيب وطارة تمنع من أجل الفتنة، فيجوز النظر إذا لم تفتن. خلي بالك، لو قلنا المنع من أجل العورة فلا يجوز النظر إليها ولو ما وقعت فتنة. طب وإذا قلنا النظر من أجل فتنة، يبقى النظر منوط بالفتنة. فالأمرض من لم يفتتن به، الصبيان اللي بيبلغوا ينهزون الاحتلام وليس لهم لحوى ولا اخره، وتعامل معهم عادي ولا تفتن في ذلك، لا اشكال، مش ليجوز النظر اليه مطلقا وانه عوره كان حجبناه، كانت الشريعه حجبت لو عور زي المراه، لكن لا، هذا ذكر فليس وجوب عوره، وانما يمنع النظر من اجل ماذا؟ من اجل الافتتان، ولهذا إذا وقعت الفتنة منع. فهؤلاء كانوا يصحبون معهم المردان وكذا، لأن بيقع بها بذلك فتنة، وقد يصل الأمر إلى فاحشة اللواط، إلى فاحشة اللواط. نعم،
قال ولهذا جاءت الشريعة بأن الفاحشة التي فيها القتل يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة.
ومن هنا كما قلنا يتسع الدائرة بالنسبة لمنع النظر بأجل فتنة، فإذا كان إنسان يفتن بإحدى المحارم لو نظر يبقى لا يجوز النظر، معناه إحدى محارم لا يجوز النظر. نعم،
كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين وماعز بن مالك الأسلمية والغامدية وغيرهم، ورجم بعده خلفاؤه الراشدون، والرجم شرعه الله لأهل التوراة.
يعني الرجم لم يكن خاصا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو كان في شريعة اليهود وكذا، ولهذا نحن نحكم فيه بشرع الله، نحكم في أهل الكتاب بشرع الله فيما هو محرم عنده في الأعراض فالنبي قد أقام الحد على اليهودين في الدماء في الدماء، فإن النبي قد أمر بقتل الرجل الذي رب رأس الجارية بين حجرين، في الأموال بقطع الأيدي. نعم.
والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في الصحيح لما قال تجدون الرجم عندكم في التوراة، قالوا لا ما في رجم، وجحدوا هذا وأنكروه. قال أتوني بالتوراة، النبي قال أتوني بالتوراة، فأتوا بالتوراة، قال افتح اقرأ، فوضع يده على آية الرجم وقرأ، بس وضع يده على يده الرجم، فقال يا عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم. حولوهم إلى إيه؟ إلى تحميم الوجه وكذا، ويركبونه دابة ويطفون به في الطرقات. نعم.
والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعا، لكن تنوعوا في صفة القتل، فبعضهم قال يرجم وبعضهم قال يرمى من
انتبهوا. ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعا، الفاعل والمفعول به، إذا كان المفعول به مختارا ليس مكره، أو إذا كان الفاعل كذلك مختار ليس مكره، وقد يكره الفاعل كما يكره المفعول. طيب، فيقتلاني، لكن هل كيف يقتلان؟ هل بالرجم؟ هل بماذا؟ نعم،
لكن تنوعوا في صفة القتل، فبعضهم قال يرجم وبعضهم قال يرمى من أعلى جدار في القرية ويتبع بالحجارة، وبعضهم قال يحرق بالنار. ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين كان أو ثيبين.
أي نعم، لا يفرق بين المحصن وغير المحصن، لا يفرق هنا بين المحصن وغير المحصن، بل اللواط فيه القتل سواء كان محصنين أو غير محصنين، سواء كان محصنين أو غير محصنين فلا فرق. نعم،
حرين كان أو مملوكين.
ولهذا كان مذهب جمهور السلف فقال ما يرجمان بكرين كان أو ثيبين. نعم، وزنى ايه؟
لاحد محارمه.
ايه بس احنا مش معانا هنا، مش دي ليس معانا معنا هنا يعني، ليس في المبحث هذا، احنا بندرس الزنا بصفة عامة. لكن لو انه زنى بامه قيل يقتل، اذا زنى بالمحارم قيل يقتل ولا يجلد، إذا زنى بإحدى المحارم فإنه يقتل، زنى بأمه زنى بكذا فحده يكون القتل لحرمة ذلك. نعم،
ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين كان أو ثيبين، حرين كان أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا للآخر. وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد.
نعم،
وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرد ولمسه والنظر
طيب
إليه.
السحاق الذي يكون بين المرء والمرأة هل يكون كاللواط فيكون فيه حد؟ الجواب لا، اختلف. ففي السحاق التعزير، أما اللواط هو الذي فيه القتل. والراجح من أقوال العلم في صفة القتل هو الإلقاء من أعلى مكان في البلد ثم إتباع ذلك بالحجارة، هذا أرجح الأقوال كما فعل بقوم لوط عليه السلام. أما السحاق ليس في ذلك. طيب، إتيان الرجل امرأته في دبرها هل في حد لوط؟ لا، لأنه أتى امرأته على غير وجه المشروع، ففي ذلك التعزير وليس في حد لوط. إنما إذن سيقتصر لوط على الرجل الذكر مع الذكر. أتأتون الذكران من العالمين؟ فهذا أتى المرأة لكن على غير الوجه المشروع. نعم،
شرط البلوغ شرط البلوغ في الأمرض يعني
في الايه
في الوقت يعني شرط البلوغ
في الحد يعني
نعم.
في الحد إذا في عقوبة الوقت البلوغ، فالصغير لا يقام عليه لأنه غير مكتمل الأهلية. نعم.
أحد الإخوة شخنا يسأل يقول يعني فعل اللواط إن لم يكن عالما بالحكم هل يقام عليه الحد؟
نعم،
فاعل اللواط إن لم يكن عالما بالحكم هل يقام عليه
هو
الحد؟
هو ممكن يجهل العقوبة، لكن ممكن يجهل أن هذا ممنوع، أن هذا الفعل مستقبح، هذا يكون كالبهيم أظن. يعني ممكن يوجد أحد، يعني ممكن في إتيان الرجل هذا صعب أنه يجهل هذا مستقبح، إلا إذا كان واحد ما أدري هيكون فين، يعني إن هذا يفكر أنه أمر عادي يعني ما في أي استقبح. إنما لو كان يعلم أن هذا مستقبح يقام عليه هذا الحد ولو لم يعلم عقوبته، لأن هنا يكون جاهلا بالأثر، يكون جاهلا بالأثر. إنما لو علم أنه مستقبح، ولهذا نجد أن حتى الكفار يستقبحونه، حتى الكفار يستقبحونه، كلنا يستقبح هذا، فعلمه بالقبح هذا موجب للحد له. لكن لو افترضنا أن واحد في صحراء ولا قوم ما يدرون عن أي شيء في هذا وظن هذا الأمر عادي ولا إشكال فيه أبدا البتة، لو افترضنا أن يكون جاهل بأصل استقباح نفسه خلاص هذا يعذر، بس هاتوه ده يكون فيه. لو أننا افترضنا يعني أن هذا يكون، لما هذا مستقبح عند الجميع. نعم لا، ما لنا دخل بالتحريم، الاستقباح يكفي، مو بلازم التحريم، مو بلازم يعرف حكم التحريم، الاستقباح، لأنه يكون بذلك قد تعد مستقبح، هذا يكون قد تعد. نعم.
وكذلك
نعم استقباح في هذا يستأنش، مش الاستقباح لما هو مختلف فيه، لما هو محل نظر، لما هو محل كذا، فهو مسلم وهذا مستقبح، فإذا كان مسلم وهذا مستقبح هذا كافي، هذا كافي. ليه مستقبح؟ يعني المستقبح هذا ممنوع، فهذا الممنوع في الاستقبح هذا كافي في إقامة الحد عليه. ليه؟ لأنه إذا كان هذا المستقبح وهو ممنوع فلا ينبغي تعديه، فلا ينبغي تعديه. نعم. لو ايه ايوه، ما هو مستقبح ممنوع، ما هو المستقبح يعني المستقبح ممنوع عندهم، من هذا ممنوع، وانه ما ياتي الرجل وكذا، هذا مستقبح ممنوع. نعم. نعم. لا، من قوم لوط، من فعل فعل قوم لوط، فهو اللواط هذا مأخوذ من فعل قوم لوط وليس من اسم لوط، من فعل قوم لوط. اللي زي نسبت إلى لوط، هي لم تنسب إلى لوط، إلى قوم لوط، والنبي قال هكذا عمل قوم لوط. أيوة، ما نقول لك هو اللواط أو اللوطي أو كذا، هذا عمل قوم لوط وليس منسوبا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، فلهذا ليس الاشتقاق هنا من اسم لوط عليه الصلاة والسلام. نعم.
أوكي.
نعم. ولهذا دائما يذكرون اللواط هيستقبح الاسم ليه، موجود في كتب العلماء كله. نعم.
سؤال الشيخ الوثيمين رحمه الله، يقول البعض ان تسمية الفاحشة التي قام بها قوم لوط لا ينبغي ان تسمى باللواط،
ايوه،
ان فيها تعريضا باسم هذا النبي، فما توجيهكم لهذا الكلام؟ اجاب الشيخ هذا ليس بصحيح، لان العلماء رحمهم الله يقولون هذا لوطي ويقولون اللواط، وحتى جعلوا قول القائل للشخص يا لوطي من باب القذف الذي يجلد فيه القائل 80 جلدة الا ان يقيم بينة او يقر ويعترف الموصوف بهذه الصفة.
تمام. فهمت يا عبد الله؟ لكن هتلاقي اللي بيستنكر هذا ممكن يعني هتلاقي اخ كده زي حالتنا كده. ما ما هو ده مش زي حالتنا حتى، ده مالهوش. نعم.
قال
على على دراعه يعني، فقه ابو دراع ده، ده فقه ابو دراع. نعم. اي نعم، في من ذات زنب ذات محرم. نعم. قال سبحان الله، تأتينا الرسالة نظن أن الرسالة قليلة وتتعلقات ولا تأتي في ذهن الواحد، سبحان الله. يعني بركة الحقيقة، بركة، بركة الدرس دي بركة. نعم. افترض أن كل مسائل دي تدون تكتب، اللي جالس بدون قلم واللي جالس بدون كتابة وجالس بدون كذا، يعني بتراجع اللي عندك مثلا ولا يعني؟ يعني دي مسائل عظيمة. استشكال أخ سؤال كذا. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. وإذا تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالإجماع، فإن وطئها فعليه الحد، في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة.
لاحظوا يا إخواني، لاحظوا، جزاكم الله خيرا. بداية البحث ده من ابن قدامة؟
ابن قدامة. نعم.
ها قول يا عبد اللطيف.
قال فصل. وإذا تزوج ذات محرمه،
إذا تزوج، إذا تزوج مش إذا زن، تزوج ها ذات محرم، فإنه ها
ذات محرمه فالنكاح باطل بالإجماع، فإن وطئها فعليه الحد، في قول أكثر أهل العلم.
أحد قال ارتد، يبقى من تزوج امرأة أبيه ليس يرتد بمجرد الزواج، إنما هذا بشيء ينضاف إلى الزواج، ولهذا اتفق العلماء على هذا، استحلال هذا أو عدم التزام الحكم. تزوج، لكن هؤلاء يقولون يكفر بمجرد الزواج، وفرق بين الزواج وزنا المحارم، ولهذا نحتاج نفس الفتوى في تزوج المثليين. الرجل يتزوج الرجل، الرجل يحلو الرجل، قلنا في حد اللواط، لكن يتزوج الرجل، فالبعض قال هذه ردة، فالزواج زواج الرجل ده كفر وهذه ردة، لأن زواج فما تزوجه ولا أقام عقد الزواج إلا الاستحلال، نقول هذا باللازم وليس بمجرد العقد. وتوصيف الشرعي أنه عقد محرم، وهو نفس المسألة، قل في عقود الربا كده، جعلوا الربا بعقد، جعلوا اللواط بعقد، ما الفرق؟ عقد محرم. فإذا جعلنا المحرم في عقد مجرد العقد لا يجعله كفر، كما أن الحكم بغير ما أنزل الله مجرد جعل قانون، قانون لا يكفر. إنما بأوصاف الاستحلال حتى لو ما عقد، فالاستحلال هو المكفر. هنا ننتبه لرأس المسألة. إذا زي معنى في الجاسوس اللي كانوا بيقولوا ده كفر، ما في إشكالية فيه، إذا تجسس إذا عن ده كفر. طب شوفوا كلام الفقهاء في الجاسوس، ما حد قال يقتل رد، حتى إن الإمام نفسه قد يعفو عنه، فتكلموا في العقوبة ليس في ردة. هنا إذا تزوج ها،
وإذا وإن تزوج ذات محرمه فالنكاح،
تزوج تزوج وليس زنى ها،
ذات محرمه فالنكاح باطل بالإجماع،
نكاح باطل بالإجماع، نكاح محرم، أقبح محرم في النكاح أن تتزوج ذات محرم، تتزوج أختك، تتزوج امرأة أبيك.
فإن وطئها فعليه الحد، في قول أكثر.
طب إن وطئها يبقى مجرد العقد النكاح باطل وقد يعذر إذا كان عند استهان، لكن لو دخل بها ها فإنه
فعليه الحد، في قول أكثر أهل العلم،
فعليه الحد في قول أكثر علم ها،
منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة. وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لأنه وطء تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد. ولنا أنه وطء في فرج امرأة مجمع على تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك، والواطئ من أهل الحد عالم بالتحريم فيلزمه الحد. قال واختلف في الحد،
اختلف بقى في الحد في من تزوج وطأ محرم والزنا كذلك. ها،
فروي عن أحمد أنه يقتل على كل حال، وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة، وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال. والرواية الثانية حده حد الزنا، وبه قال
نعم. إذن يكون الأقوال إما بين حد زنا وبين قتل، والراجح هو القتل، الراجح بذلك هو القتل. نعم.
قال وبه قال الحسن ومالك والشافعي لعموم الآية والخبر. ووجه الأولى ما روى البراء قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد، فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن اضرب عنقه وخذ ماله. رواه أبو داود. إلى أن قال والقول في من زنى بذات محرمه من غير عقد كالقول في من وطئها بعد العقد.
تمام. نعم.
قال وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرض ولمسه والنظر إليه هو حرام باتفاق المسلمين، كما هو كذلك في المرأة الأجنبية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
العينين. طيب كان في حد يقول وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرض ولمسه والنظر إليه هو حرام باتفاق المسلمين، كما هو كذلك في المرأة الأجنبية، لكن في حد نقول فيه تعزير، فيه التعزير. نعم.
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا كان المستحيل لما حرم الله كافرا
فسمه زينة، إذن هذا يدل على التحريم. فما تفعله اليدان من المس اللمس وكذا على وجه الشهوة، وتمني القلب والرجلان في مشيهما إلى محرم، كل هذا زينة. نعم. ما الذي يصدق ذلك ويكذبه في النهاية؟ الفرج. ولهذا لا يأتي الفرج إلا بعد مقدمات. المرأة التي يزنى بها في مقدمات، الرجل الزاني عند مقدمات. لماذا هذه المرأة زنى بها؟ في مقدمات، في مقدمات من التعرف، من الكلام، من الاتصالات، من ما أدري إيه، ثم بعد في النهاية الفرج يصدق ذلك ويكذبه. نعم. وفي هذا إشارة إلى أن التصديق يطلق على العمل، لأن الفرج يصدق ذلك هذا عمل. ولهذا حينما يقول العلماء بأن الإيمان هو التصديق، ليس قصده مجرد التصديق الخالي من العمل، إنما التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. ولهذا نجد البخاري بيبوب في الإيمان قول وفعل وكذا، وبيبين القول ثم يبين التصديق ثم يبين، وأن كل هذا لا تعارض. نعم.
فإذا كان المستحيل.
نعم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله فصل ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا. قال عمر وعثمان وعلي لا حد إلا على من علمه. وبهذا قال عامة أهل العلم فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية قبل منه، لأنه يجوز أن يكون صادقا، وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك كالمسلم الناشئ بين المسلمين وأهل العلم لم يقبل، لأن تحريم الزنا لا يخفى على من هو كذلك فقد علم كذبه.
نعم. فنقول إذا افترضنا أنه يجهل هذا الحكم فنعم، أما يعلم الحكم لكن يجهل عقوبة لا، فلو افترضنا ان احدا يجهل ان هذا اللواط محرم, لو افترضنا ان احدا يجهل هذا, فان كما قلنا الشرائع انما تلزم به البلوغ, الشرائع تلزم بالبلوغ, من لم يبلغه التحريم ويظن ان هذا مباح, ان هذا مباح ولا اشكال فيه ويجهل هذا التحريم ويظن ان هذا مباح فلا اشكال في ذلك. اما اذا علم التحريم لكن جهل العقوبة فانه لا يعذر في ذلك. واستدلون على هذا بحديث ابي هريرة في الصحيحين لما جاء رجل وكان قد جمع امراته في نهار رمضان فقال اهلكت, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي تجد ما تعتق رقبة؟ الحديث. إذن هذا الرجل قال هلكت, إذن يعلم أنه فعل محرما ممنوعا لكن يجهل ماذا عليه. إذن العالم التحريم هكذا. فإذا كان عند في بيئة ما تعلم ما تستقبح هذا وتعلم أن هذا محرم ممنوع, إذا كان الأمر كذلك, لو افترضنا نشأ ببادية ممكن يكون ناس كالأنعام من هذه الجهات يعني ما عندهم علم, بل إنه قد تجهر كثير من فرائض الإسلام, ممكن يبقى الإنسان في بيئة تجهل كثيرا من فرائض الإسلام وأركانه. يعني لو افترضنا أن القوم ما يعرفون حجا ولا يعرفون صوما, ما يعرفون إلا الصلاة, فلا يؤخذون على هذا كما في أثر حذيفة, يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا إلى آخره, ممكن. نعم. فإذا كان القاعدة دائما المعروفة الجهل بالأثر لا يمنع من إقامة العقوبة, الجهل بالحكم يمنع من إقامة العقوبة, إذا جهل الحكم فإنه يمتنع. نعم. فإذا كان يعرف أن هذا يعني شوف مثلا الكفار يعرفون أن الزنا هذا ممنوع وأن هذا كذا وكذا, حتى الكفار. نعم.
فإذا كان المستحل لما حرم الله كافرا فكيف بمن يجعله قربة وطريقا إلى الله تعالى؟ قال نعم. الله تعالى
يعود بقى إلى السؤال, يجعل هذا قربة, يجعل هذا قربة تقرب بها صحبة المردان ومخات النسوان وغير ذلك ويتعبدون الله عز وجل بهذا. نعم.
قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وسبب نزول الآية أن غير الحمص من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة.
طيب لعلنا نقف عنده. فإذا كان مستحل لما حرم الله كفيرا. نعم.
أحصل لكم شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول من وقع في فاحشة اللواط ويريد أن يتوب ويقام فيه حد الله وكما هو معلوم لا يوجد أحد يقيم, هل يرمي نفسه؟
يستغفر ويتوب بس, مش يرمي نفسه, هذا قاتل لنفسه لأنه لا يقيم الحد إلا ولي الأمر, إنما ده بيكون قاتل نفسي جاهل. لكن إذا لم تقم الحدود فالتوبة يتوب, بل أصلا حتى لو فعل هذا وموجود في إقامة الحدود هل الأولى أن هو يرفع أمر إلى القاضي ليقيم الحد أو يستر عن نفسه ويتوب؟ ده حتى مع وجود من يقيم الحدود, فكيف إذا لم يوجد من يقيم الحدود أو الحدود غير مقامة؟ يبقى هنا يستر عن نفسه ولا يخبر أحدا ولا يخبر أحدا وعليه التوبة والاستغفار والندم. نعم. أن واحد يشهد عليه بالواطع الذي يظهر ذلك, الذي يظهر ذلك أنه يكون في اللواط أربعة شهداء. نعم. لأنه اتيان فرج محرم, هذا اتيان فرج محرم, الجمع بينه وبين الزنا اتيان فرج محرم, هذا اسمه زنا وهذا اسمه لواط. نعم. ايه سكران سكران؟ لا يقام عليه الحد, على الصحيح لا يقام الحد عليه, يقام عليه حد الخمر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.